الحمد لله الذي بعث محمدا رحمة للعالمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. إخوتنا في الله وأحبابنا في الإيمان، أرسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للبشرية ورحمة للحجر والشجر والطير والإنسان ورحمة لجميع الأكوان، صلوات ربي وسلامه عليه. كانت حياته كلها نفعا للأمة كلها وللحياة كلها. كان للإنسان المؤمن والفاجر والبر والمؤمن والقريب والبعيد والمؤمن والكافر، كل أولئك شرع لهم ورحم بهم وأشفق عليهم ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. فمنهجه خير منهج وهديه خير هدي، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله. في أسرتنا، في مجتمعاتنا، في دولتنا، في أمتنا، محمد هو الهادي وهو السراج المنير والهادي إلى سبيل الحق سبحانه وتعالى. من حول هذه المفاهيم، حول مولد النبي، عبر ودروس واستفادات نستفيد من شيخنا وحبيبنا وعالمنا الشيخ العلامة الحبيب عمر بن حفيظ، فليتفضل مشكورا موفقا مأجورا مجزيا من الله خيرا.
حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم. والأمر كما سمعنا في مقدمة الشيخ جبري حفظه الله تبارك وتعالى، اختيار الله تبارك وتعالى لعبده المصطفى أن يكون مبلغ الرسالة ومؤدي الأمانة، وأن يكون الصفوة من البرية في شؤونه كلها وأحواله كلها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد أشار في أحاديثه الصحيحة الكريمة إلى سر من أسرار هذه الرعاية الإلهية والعناية الربانية في من تقدم من أصوله، من عهد آدم وحواء إلى أبيه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب. فأشار عليه الصلاة والسلام إلى أنه خرج من نكاح ولم يخرج من سفاح، وأنه لم يزل يتنقل من الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. من لدن آدم وحواء إلى أبي وأمي لم يلتقيا على سفاح قط، وما تفرقت من شعبتين إلا كنت في خيرهما، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا إشارة إلى عظيم مكانته من قبل ولادته. وأما ما يتعلق بحياته الكبيرة وعمره الذي أقسم به في القرآن، فإنه يبدأ من الولادة، يبدأ من ذلك المولد الذي عمل لنا معاني الطهر ومعاني العفاف، حتى أن أباه عبد الله لما تعرضت له المرأة المخزومية التي كان عندها علم من الكتاب ورأت آثر النور على وجه أبيه عبد الله، وقالت دعته إلى أن يقع عليها وتعطيه 100 من الإبل كالتي نحرت عليه، فقال أبياته المشهورة: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمل كريم عرضه ودينه. فكان هذا المعنى الراقي من ذلك العفاف والطهر والسمو حال في نفوس آبائه من عبد الله إلى آدم، فكلهم على ذلك الطهر الذي أراده الله واختاره لرسوله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وحتى أنه بعد أن تزوج بآمنة بنت وهب ومر على تلك المرأة فلم تتحدث معه بشيء، فسألها فقالت: فارقك النور الذي كان عليك، وإنما أردت أن أحظى بالشرف لأكون أنا أما لهذا المنتظر النبي آخر الزمان، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فاختار له الآباء واختار له الأم حتى برز من بين أبويه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان في شان هذا المولد أولا معاني الرعاية الإلهية التي برزت في عالم الحس، أن آمنة لم تحس بألم للحمل قط ولا للولادة وقت الولادة، وإنما أنكرت رفع حيضتها وتوالت عليها البشريات في المنام، وكانت ترى الأنبياء وترى من يقول لها إنك حملت بنبي هذه الأمة وحملت بسيد هذه الأمة وحملت بخاتم النبيين سميه إذا وضعت محمدا، فشعرت بالحمل من خلال المرائي وارتفاع الحيضة حتى بدت بطنها حاملا، وإلى وقت الولادة لم تشعر بشيء من تلك الآلام. وكانت في تلك الأيام التي قربت فيها الولادة أيام بصول أبرهة ليهدم الكعبة، وكان الناس قد فروا من مكة خوفا من القوة التي جاءت العاتية، وذهبوا إلى الجبال. وخرج جده عبد المطلب إلى الكعبة يناشد الله تعالى أن يحفظ لهم البيت الحرام والكعبة المشرفة، ويقول في أبياته: لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك، ثم إن آمنة لم تفر في تلك الأيام أيام الحمل، وبقيت في البيت الذي هي فيه، فكانت في معنى من الثبات ومعنى من الطمانينة، وما هي إلا أن أهلك الله ذلك الجيش بمن فيه وأرسل عليهم طيرا أبابيل، حتى التعبير في القرآن: ألم ترى كيف فعل ربك، وفي تسمية ربك وإضافة التربية إلى إشارة إلى رابطة الحديثة به صلى الله عليه وسلم وبتربية: ألم ترى كيف فعل ربك الذي رباك وتولاك، ألم ترى كيف فعل الله، ألم ترى كيف فعل الرب على العموم، لا فعل رب بقى. أنت الذي يربيك ويرعيك بأصحاب الفيل، فارتبط ذلك بأسرار تربيته، فكان من مظاهر الإرهاصات له أن الله رد هذا الجيش عن الحرم حرمة للبيت وتعظيما أيضا لولادة محمد التي تولد في تلك الأيام. فكان على أصح ما عند أهل السيرة أنه بين رد الجيش عن الكعبة وهلاكهم وبين ولادته 50 يوما، وقيل أقل من ذلك. وكانت الولادة بما فيها معاني من معاني الصلة بالله وتعظيم أمر الله تبارك وتعالى، وربط القلوب بالحق جل جلاله من خلال تلك المرائي وتلك المشاعر والأحاسيس والنور الذي سطع. وكان العبرة الكبيرة في أن نورا خرج الحجب وصار يقرب المسافات البعيدة، ونحن نعلم أنه إذا اشتد نور من هذه الأنوار الأخرى ربما طغى على العين فلم تنظر، ولكن أنه يخرج الجدران ثم الجبال ثم التهايم والصحاري حتى ينظر من وسط بيت في مكة قصور بصرة من أرض الشام حتى ترى أعناق الإبل، وفي التصوير دقيق بالغ لأنها ترى الصورة الدقيقة حتى عنق الإبل تتبينه من ذلك المكان. هذا أمر يدل على أن النور نور رباني إلهي يفوق المقاييس البشرية بأنواعها. فإن أمي رأت حين وضعتني صلى الله عليه وسلم نورا أضاءت له قصور الشام، فكون النور يكشف الحجاب ويطوي المسافات حتى ترى ما بعده هذه خصوصية، فإن الأنوار عندنا من أعلاها نور الشمس الذي يسطع لنا، لكنه لا يكشف لك حجابا بعيدا، وغاية أمدك أن ينتهي أمد بصرك إلى مسافة محدودة، وإذا صادفك جدار ونحوه قطع
حجب عنك
الرؤية، لكن هذه رؤية إلى تفصيل ودقة فيما يرى هناك كما عبر عنه بأعناق الإبل، دلالة واضحة على أن النور نور رباني عظيم يتبعه كشف الحجب. وفي هذا أيضا إشارة إلى ما كان يذكر الشيخ محمد الشعراوي عليه رحمة الله تعالى، أن الكون عبر عن فرحه بمولد رسول الله لأنه جاء ليعيد انسجام الإنسان مع الكون، أن الإنسان اختل انسجامه مع الكون في تلك الفترة التي خرج فيها عن عبادة الله وعمل فيها بمعصية الله، والكون مسبح بحمد الله تعالى الله. أما إن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن ما يبقى إلا قلب الكافر والمنافق والعاصي هو الذي يخرج عن طاعة الله. بل وكان الإنسان منسجما مع الكون في سجوده لله وتسبيحه بحمد الله بواسطة الأنبياء، فإذا انتشر الكفر وجاءت الفترة صار الكون متضايقا من وجود هذا الإنسان الذي بعد عن الانسجام معه
الله الله.
ولذلك نرى أن الله عبر عن هذا المعنى بقوله في قوم فرعون لما هلكوا فما بكت عليهم السماء والأرض فكأنها تبكي على قوم ولا تبكي على قوم من آخرين فستفرق. ويقول سيدنا علي بن أبي طالب إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضع في الأرض فمصلاه وأما موضع في السماء فمصعد عمله الصالح. قال المصلى لأنه فقد الساجد، فقد الإنسان الساجد فيه فلذلك يبكي عليه. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الوحشة بين الإنسان وبين الكون استفشت واستولت. فلما بعث النبي، ولد النبي الذي سيعيد انسجام الإنسان مع الكون ليوافقه في الخضوع لله تعالى، عبر الكون عن فرحته، فلذلك جاء ارتجاج إيوان كسرى، وكان أيضا غيظ بحيرة ساوة وخمود نار فارس، وما كان أيضا من تنكس الأصنام وأصبحت منكسة في كثير من محال الأرض. كل ذلك تعبير أيضا عن فرح هذا الكون بسيد الكون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أعجب ما كان أنه خرج نظيفا وخرج معه هذا النور الساطع وخرج معتمدا على يديه على هيئة السجود، أيضا سجد وخر ساجدا لله تبارك وتعالى. وكانت إشارات منها رفعه طرفه نحو السماء وإصبعه كذلك
بالسباب
مشيرا إلى التوحيد، ومدها إلى الأرض قبض قبضة من التراب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى لما حدث بعض علماء الكتاب عن هذا قال إن صدقت إشارته هذا لا يملك أن الأرض أو لتخضعن له الأرض خضوعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان هذا العجب، ومن الذي علمه السجود؟ فهو سيد الساجدين صلى الله عليه وسلم، وأول عمل بدأ به عند خروجه من بطن أمه أن خر ساجدا للحق تبارك وتعالى. فما أعظمه من ساجد، وسبحان الذي علمه وسبحان الذي أكرمه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. و كانت من إرهاصات كثيرة وقت الوضع ووقت الولادة مما يقطع به كل عاقل أن الله تعالى ميز هذه الولادة، ميز الولادة عما قبلها وعما بعدها، كم ولد قبله وكم ولد بعده، لكن لم تجتمع هذه الإرهاصات والعلائم لأحد أبدا، مع أن الله تبارك وتعالى اعتنى لنا بذكر بعض الموالد وأخبار عن أنبياء من قبل نزول الوحي عليهم. فهو يحدثنا عن موسى من مع أمه وفي نشأته، ومن
مع التابوت
وكونه في قصر فرعون يتربى، وأيام رضاع وما حصل أيام الرضاع.
رهاسات حلوة وجميلة، لكن سيدنا رسول الله يعني يعطى أشياء أبعد
أعظم وأكبر
أعظم صلوات الله وسلامه عليه. حتى في رواية مسلم الحليمة السعدية أنه كان إذا كان داخل الخيمة يبكي، فإذا أخرجناه يتفكر في النجوم يسكت. هذا شيء عجيب جدا. وكذلك كانت لا يبكي إلا في حالتين، إذا اشتد عليه حر الخيمة وهو في داخلها لم يرى التفكر في خلق الله، أو انكشفت عورته صلوات ربي وسلامه
عليه وعلى آله وأصحابه. نعم. وفي يوم مولده كعادة أهل مكة يضعونهم تحت قدر
قدر كذا يكتموهم قليلا
يكتموهم عليه. فلما وضعوا
كأنه استفادوا الناس الآن في الحضانة، حضانة الخدج من هذا الطريقة
سبحان الله. وكان معروفة عند العرب. فلما وضعوه انشقت عنه
الله الله
وبدت له السماء، وكان في سطح انفكت عنه البرمة وانشقت نصفين، وجدوه ما قدروا كيف انشقت ومن الذي شقها. نعم. ويروى كذلك عن سيدنا العباس بن عبد المطلب أنه قال مما دعاني إلى الإيمان بك يا رسول الله أني رأيتك وأنت في المهدي في السطح كنت تناغل القمر وتشير إليه بإصبعك، فكنت إذا أشرت يمنى ذهب يمنه وإذا أشرت يسرى أرى القمر يذهب يسرى مع إصبعك. فقال صلى الله عليه وسلم إنه كان
يلهيني عن البكاء أو ما هذا المعنى. فسخرت له لعبة من اللعب في السماء
لا يحتاج إلى شراء من السوق. جزا الله شيخنا الفاضل وأستاذنا الكريم الحبيب عمر بن حفيظ على هذا الكلام الطيب عن النبي الطيب والحبيب المحبوب صلى الله عليه وعليه وسلم. وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في كل مكان. نبدأ الآن بأسئلة.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
برنامج للعلم.
مرحبا.
عندنا بعض أسئلة نريد نطرحها على فضيلة الشيخ الذي استضفتم.
نعم. ضيفنا هذا اليوم هو الحبيب عمر.
ما شاء الله تبارك الله. لدينا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هي مقومات نهوض الأمة الإسلامية في عصرنا الحديث؟ السؤال الثاني: ما هي صلاة التسابيح وما كيفيتها ومتى تسن؟ أما السؤال الثالث: ما هي صلاة الاستخارة وما الدعاء الوارد فيها ومتى يكون هذا الدعاء؟ هل في الصلاة أم بعدها؟
بارك الله فيك. نسمع فضيلة الشيخ. مقومات
نعم نهضة الأمة في عصرنا: تقويم وتقوية حقائق الإيمان بالحق وبرسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ليتجاوز مجرد التصديق إلى حقائق إذعان وذوق للتبعية.
الله الله.
هذا المقوم الأول الذي تنبني عليه بقية المقومات، ينبني عليه ويليه بعد ذلك مقوم الإنصاف من النفس والترقي إلى عدم الانتصاف لها. إذا تم ذلك فإن نصرة الله تكون مع الذي ينتصف من نفسه ولا ينصفها. فعند ذلك يكون الرعاية والظهير له من الله، كما صح في الحديث إن قومي وإن أقاربي يصلون أو يقطعونني وأصلهم ويسيئون إلي وإحسنهم، إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فإذا قام هذا الخلق الكريم وعرفنا معناه كان لنا من الله ظهير وعون، حتى أنه أوحى إلى في التوراة لسيدنا موسى أنه إذا فعلتم ذلك، يقصد أن انتصفتم من أنفسكم ولم تنتصفوا لها وأعطيتم الناس الذي لهم، فكنت معاونكم وكنت ظهيرا وعون لكم وعاديت معاديكم وأبغضت مبغضكم. فهذا المقوم الثاني. المقوم الثالث: التحلي بحلية العلم أو الاتساع في العلم النافع، شريعة أولى ثم ما احتاج إليه في شؤون تطبيق الشريعة في هذه الحياة. وننتهي إلى المقوم الرابع، وهو انتزاع جميع أصناف البغضاء والشحناء والتحاسد والتباغض، وأن يحل محلها المحبة والرحمة. فهذه المقومات إذا قامت لن يثبت لها شيء من المعاديات
نعم، ستصبح دواعم قوية لا يمكن أن يهدمها شيء لأنها متصلة بالقوي جل جلاله.
الله أكبر. الله نعم. هذا سؤاله الأول. أما سؤاله الثاني عن صلاة التسبيح،
نعم،
وهي الصلاة التي ألف فيها الحافظ بن ناصر الدين الدمشقي كتابا مخصوصا الترجيح لحديث صلاة التسبيح، وتكلم فيه عن الحديث الذي ورد عن سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس بن عبد المطلب، وأن النبي علمه هذه الصلاة وقال: يا عمي ألا أعطيك، ألا أحبوك، ألا أمنحك، ألا أدلك على عمل إذا أنت عملته غفر الله لك ذنبك كله، دقه وجله، أوله وآخره، خطأه وعمده، باطنه وظاهره. فعلمه قال: صلي 4 ركعات. قال الفقهاء: هذه الصلاة تدخل في صلاة النفل المطلق، فهي ليس لها وقت مخصوص، وإنما لا تجوز بعد أداء فريضة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ففي غير هذه الأوقات فهي نفل مطلق، إنما تتميز بالتسبيحات التي علمه إياها، هي كغيرها من الصلوات في جهة التحريم والتسليم والقيام والركوع والسجود وأذكار الركوع والسجود أيضا، وجميع أذكار الصلاة إلا زيادة التسبيح. وزيادة التسبيح وهو بعد بعد القراءة وقبل الركوع 15 مرة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم في الركوع 10 وفي الاعتدال 10 وفي السجود الأول 10 والجلوس بين سجدتين 10 والسجود الثاني 10 ثم 10 تكون في جلسة الاستراحة قبل أن يقوم. وكيفية أخرى أيضا وردت، يبدأ قبل القراءة 10 وبعد قبل القراءة 15 وبعد القراءة 10 ثم لا تكون 10 في صلاة في جلسة الاستراحة ولا قبل التشهد على الكيفية الثانية. والخلاصة أنه في كل ركعة 75 تسبيحة مجموع في الأربع الركعات 300 تسبيحة، هكذا علمها صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس بن عبد المطلب، وقد جاءت بأسانيد يعضد بعضها بعضا فهي حسنة وتصل أيضا إلى رتبة الصحيح. أما صلاة الاستخارة فقد صح في الحديث أنه بعض الصحابة يقول كان رسول الله يعلمنا السورة يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين وليقول وعلمهم الدعاء، والدعاء محله بعد السلام، إذا سلم من الركعتين رفع يديه ودعا الله بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه الذي عزمت عليه وأنه فعل خيرا لي في ديني ودنياي وقراي ومعاشي وعقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وقراي ومعاشي ومعاجي وعقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ولا خاب من استخار. وفيه معنى من إرجاع الأمر إلى الله تبارك وتعالى والتوفيض له والاعتماد عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى، فبذلك كان يعتنى بها في الأمور التي تطرع الإنسان من سفر أو إرادة زواج أو بناء بيت أو شراء شيء أو إلى غير ذلك من كل ما يعرض له في الحياة، بل صار كثير من صلحاء الأمة يصليها في كل يوم ليستخير الله في جميع ما يفعله من أمور وأقوال وأحوال في ذلك اليوم.
الله الله. نعم، في باقي معكم سؤال.
نحب أن أسأل أيضا في شهور التي ربط الله تبارك وتعالى بها تواريخ عظيمة،
ما دور يعني فيها مناسبات يعني
ما دور الأمة في هذه المناسبات عند استجلاء المعاني فيها؟ ماذا نعمل نحن كشباب؟
رعاكم الله وبارك في شبابنا، وهم أحق بأن يتنبهوا لذكريات الأيام وما تحمله من معاني عظام، وما أجر الله حدثا في وقت إلا وجعل له ذكرى للمتذكر وعبرة للمعتبر. ويقول سيدنا عيسى في دعائه لما سأل الله تبارك وتعالى نزول المائدة، آية من الآيات حدث من الحوادث، نزول مائدة من السماء، قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. كيف أولنا وآخرنا؟ يعني مستمر ذكراها، أي عندما يأتي الوقت الذي في مثله حصلت تكون عيدا، فأثبت عيدية لحدوث حدث وهو نزول مائدة. فإذا كان نزول المائدة فيها شيء من الأرغفة وشيء من الحوت يأكله أولئك الحواريون، فكيف بحوادث ظهور الأنبياء وبروزهم صلوات الله وسلامه عليهم، فكيف بسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله؟ ألا يكون عيدا ظهوره وبروزه؟ وأيها أعظم، نزول مائدة فيها هذه الأرغفة والأكل أو بروز محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوجود؟ إذن
بروز محمد أعظم،
أعظم وأجل وأكبر عند الله تبارك وتعالى، فحق أن يتخذ هذا اليوم يوم ذكرى كبيرة ويوم اهتمام به، بل كان الاهتمام به موجود في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه عليه الصلاة والسلام، بشهد ما في صحيح مسلم وقد سئل عن صوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه، ولم يسألوا عن الولادة إنما سألوا عن عبادة، سألوا عن صوم فقال ولدت، أنا ولدت في ذلك اليوم. وجاء في رواية أخرى: وفيه أنزل علي وفيه أسري بي وفيه هاجرت وفيه أتيت طيبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم
والنبي احتفى أيضا بمناسبة عندما نزل للمدينة وجد القوم يصومون يوم عاشوراء،
نعم،
فكان مناسبة لنصر النبي من الأنبياء
وهو سيدنا موسى. نعم. فقال لهم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما ذكر يوم الجمعة في روايات متعددة ذكر حيثية التكريم وقال فيه خلق آدم، فيه خلق آدم، فجعل خلق آدم في ذاك اليوم مزية لذلك اليوم ولتكريمه ولاعتبار فضله وشرفه، فهذا خلق آدم، وآدم تحت لواء هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هو اليوم الذي خلق فيه تحت لواء هذا الذي خلق في يوم الاثنين صلوات ربي وسلامه عليه.
الله رسول الله،
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال سيدنا العباس بن عبد المطلب له بعد رجوعه من تبوك: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. ونعلم بذلك مكانة المولد في نفوس الصحابة ومدى احتفاؤهم به وتعظيمهم له، حتى قال: فنحن في ذلك الضياء، نحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا المعنى ودعا للعباس: لا يفضل الله فاك. إذن مهمة الشباب في الذكريات مثل ما نحن بصدد، إنما عرجنا على المولد لأننا في أيامه ولأننا في ذكراه ومناسبته، وهو من أعظم المناسبات. وإلا فحوادث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلها، ثم حوادث سيد الأنبياء من ولادة إلى شؤون رضاع إلى نشأة إلى نزول وحي إلى أسفار كانت قبل ذلك وإرهاصات قبل ذلك إلى إسراء ومعراج إلى هجرة إلى غزوات إلى وفاة، كلها
مناسبات خير حق وبركة،
وأحق أن يتذكر ما فيها من المعاني. الله، وأن يشغل الشباب فراغا من عقولهم ومن أفكارهم للاستضاءة والاستنارة بهذا النور، بدل أن يذهب هدرا أو يظلم بشيء مما يحرف عن سواء السبيل.
ولا شك أن فيها خير وعبرة وفيها تشريع وفيها بركة كبيرة جدا. بارك الله فيكم. تفضلي.
هل تربية اللحية واجب أو جائز؟
تربية اللحية هل هو من السنة وهل هو واجب أم هو مستحب؟ نسمع فضيلة الشيخ.
نعم، تربية اللحية وإعفاؤها سنته صلى الله عليه وآله وسلم التي فعلها ودعا إليها. اختلف العلماء بعد ذلك في شان أخذ شيء منها أو في حلقها، فمن بين محرم لذلك وهم الجمهور بخصوصا لحلقها، أما الأخذ من أطرافها فقد جاء ذلك وصح عن بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل جاء في حديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد صح عنه أيضا أعف اللحية وحف وجز الشارب، وفي لفظ آخر وحف الشوارب إلى غير ذلك. فكان قص الشارب وإعفاء اللحية هي سنته عليه الصلاة والسلام ومسلكه ومسلك صحابته الأكرمين. ولما جاء إليه بعض المجوس وقد أطالوا شواربهم وحلقوا لحاهم كره النظر إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبقي بعد ذلك الحكم ما أشار إليه الفقهاء من حيث استدلالاتهم، لأن الأمر يأتي للوجوب وللندب كذلك والاستحباب، وله هم قرائن وأحوال ومرجحات. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية في جملة خصال الفطرة، ومنها ما هو سنة كما ذكر عليه الصلاة والسلام المضمضة والاستنشاق وقص الأظافر، وذكر أيضا إعفاء اللحية، فعده من جملة ذلك. وكان هذا محل استدلال لمن قال بكراهتي حلق اللحية أي عدم تحريمها. والخلاصة أنه من غير شك أن المسلم كلما قرب من سنة نبيه وابتعد عن تتبع لقول فهو أولى وأفضل له، هذا أمر. والأمر الثاني لا يجعل مثل هذه المسألة كأنها الدين كله ويبالغ فيها ويشدد، مع أن كثيرا من الشؤون المهمة الأخرى في العبادات والطاعات والواجبات الزوجية أو الأسرية أو مع الوالدين وما إلى ذلك تهمل وتترك وهي أعظم وأجل وأكبر. ومن العجيب أيضا أن السؤال عن اللحية جاء من امرأة لو نبتت لها اللحية لسن لها حلقها، إذن فهذا حكمها لها عليها لو نبتت لها اللحية أن تحلقها، لأن ذلك مخالف لأصل ما اختاره الله تعالى للنساء من أنه لا يكون لحية فيهن. فلو نبتت للمرأة لحية كان السنة لها أن تحلقها كما أنه في الحج والعمرة السنة للرجل أن يحلق، لكن المرأة تقص وذلك أفضل لها، لكن الرجل أفضل له أن يحلق الرأس، والعكس في اللحية، فالمرأة هي التي تحلق اللحية لو نبتت لها اللحية على خلاف العادة. وعلى كل، وما صدر السؤال أيضا من مرأة إلا وهو دليل على أن المسألة أخذت نقاشا وأخذا وردا، وربما أخذت حيزا كبيرا من التركيز عليها. وعلى كل الأحوال بينا الحكم فيها فيوضع في محله، فلا تجعل فرعيات المسائل كأنها الأصول ولا يتهاون بها أو يستهان بها أو تنبذ.
فهو شيء من هدي المصطفى،
هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقال الجمهور بوجوبه.
ولعل النساء أكثر اهتماما الآن بأمور الدين والسؤال عن
بارك الله المصطفى. بارك الله. نعم. ورعاهن الله وأخذ بأيديهن ووفقهن، فقد كان بعض النساء في انحرافهن هي التي تطلب من الرجل أن يحلق لحيته، لكن عن صيغة السؤال هي التي تحب من زوج الرجل تحب من زوجها أن يعمل بالسنة، فهذا يعتبر
شيء طيب
من المرأة، ويعتبر حرص منها على أمر الدين
وعلى أمر سنة الرسول. نعم.
هل يجوز دفن الميت في المسجد لأنه وصف ذلك؟
هل يجوز دفن الميت بالمسجد؟
إذا قد وقفت أي أرضية مسجدا فالمسجد له حرمته ومكانته، لا يجوز أن يستعمل لغير المسجد، لغير المسجد إذا قد سبق المسجد
وقف له.
إذا قد وقفت الأرضية مسجدا فصار هذا المكان مكان مسجد، لا يدخل فيه جنب ولا تدخله حائط ولا يرمى فيه شيء من القاذورات ولا الأوساخ، وصارت له حرمة المسجد، ولا يجوز أن يتخذ مقبرة ولا غير ذلك. فإن لم يكن الأرضية موقوفة مسجد فيرجع الأمر إلى مالكها إن كانت ملكا لأحد، وإن اتخذ في وقت مصلى من دون أن يوقف ويسبل فإن كذلك أقوال عامة الفقهاء أنه لا يصير بذلك وقفا ولا مسجدا، لأنه مجرد أن صلي فيه. هذا أمر، وأمر الآخر نعلم أنه قد يتسع المسجد ويصل إلى عند القبر، فحينئذ يحترم القبر ويبقى مكانه، يوسع المسجد من جوانبه، أو إذا كان المسجد معتليا يسقف على القبر ويبقى فيه مكانه، وهو الحال الذي كان في امتداد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، فلما وسعوا المسجد فكان قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وقبر سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر في حجرة السيدة عائشة، والمسجد يتسع من جوانب أمامها وخلفها، فوسع المسجد وحميت القبور وحفظت واحترمت في مكانها، فصار المصلون من ذلك العهد يصلون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وهي في مكانها،
وصلاتهم لله ليس للقبر.
الله أكبر. الله أكبر. نعم. وكم بيننا وبين الكعبة من قبور بالمئات، في أي مكان صلينا من الأرض فبيننا وبين مكة آلاف من القبور، وبيننا وبينها آلاف من الجدران ومن الحجارات ومن الجبال، فإنما
وإنما تولوا فثم وجه الله
وجعلت لي الأرض مسجدا، يقول صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم.
نعم.
ماذا تقولون التهاون في الصلاة؟
المتهاون بالصلاة،
التهاون بالصلاة صاحب ظلمة وخطر كبير في دينه، يجب أن ينهض بنفسه، فإنها عماد دين الله تبارك وتعالى، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي التي اختلف في حكم تركها كسلا، أما تركها جحودا بوجوبها فذلك ردة والعياذ بالله تعالى، تقتضي أن يرجع صاحبها إلى دين الله ويؤمن بوجوب الصلوات المجمع عليها الخمس التي فرضها الله تبارك وتعالى. التهاون بها من أسباب سوء الخاتمة عند الموت، من أسباب نزع الإيمان، يجب أن تعظم، يجب أن يسعى إليها، بل أن يحرص على تعظيمها وإجلالها وأدائها بالحضور وفي الجماعة كذلك. وعلى كل الأحوال الفرض هذا أعظم الفروض بعد الشهادتين، وهو العهد الذي يقول صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم، أي بين بينه وبين المشركين الصلاة، وهي عهد الله الذي قيل في قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، الصلوات الخمس. فالصلوات الخمس صلة بين العبد وبين ربه، بمجرد تأخيرها عن وقتها تهاونا يتعرض للويل في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون الصلاة عن وقتها، فيهددوا بالويل، وهو تهديد عظيم من الله العظيم، وهو أيضا اسم واد من أودية جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. فإذا كان هذا مسكن المتهاونين بالصلاة فكيف بمن لا يصلي أصلا ويترك الصلاة من أصلها؟ فيجب أن نتواصى بإقام الصلاة
إن شاء الله، والله يهدي الجميع.
آمين.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخنا الكريم،
بارك الله فيكم، مرحبا.
مسألة تفاعل الأكوان مع ذكر المولد، إن مع مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمود نار فارس وسقوط الشرافات وبحيرة ساوى إلى غير ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحظى بشرف النبوة إلا بعد الأربعين، فماذا تفسرون ذلك؟
نعم، يعني حصلت إرهاصات وآيات ظهرت عند ولادته صلى الله عليه وسلم مع أن الرسالة لم تأتي إلا بعد سن الأربعين، ماذا تقولون في ذلك؟
وحصلت بشارات من الأنبياء والمرسلين من قبل الولادة أيضا، وقال صلى الله عليه وسلم في الجواب عن هذا إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، فنقول إنه الكريم على الله والرفيع القدر عند مولاه من قبل خلق آدم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وهو في مرتبة ختم النبوة وآدم لم ينفخ فيه الروح بعد صلوات ربي وسلامه عليه. وقد مضى معنا في الحديث أن الله تحدث عن الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم، فذكرنا مولد سيدنا موسى وتربيته ونشأته، وهذا أخبار من الله تعالى اعتنى بها يحدثنا عن نبي من الأنبياء قبل نزول الوحي عليه وقبل أن ينبأ، واعتنى الله بتكرير هذه القصة إلى أن جاءته النبوة، فهذا مع موسى، كذلك مع عيسى، كذلك مع يحيى، الحق يحدثنا عن أخبار وضعهم وولادتهم، بل عن إرهاص كلام سيدنا عيسى وهو في المهد، وخطبة كاملة حدثنا الله بها في القرآن، ومن ترى أكرم عند الله عيسى أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه سيد الكل وهم سادتنا أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم. فبذلك احذر أن يأتي في بالك أنه ليس لرسول الله فضل إلا من عند نزول الوحي عليه، إنه عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته، وهو الكريم على الله تبارك وتعالى الرفيع القدر عند الله من قبل ولادته ومن قبل نشأته عليه الصلاة والسلام، بل بشرت به الأنبياء والمرسلون. والحق يقول لك عن هذا عيسى الذي تكلم وهو صبي، يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وسماه رسول وسماه أحمد، فعلم أن رسول الله صاحب القدر عند الله. وصحح ما وقع في ذهنك من أن فضله ابتدأ من يوم نزول الوحي عليه، بل هو الفضيل الجليل الكريم الرفيع القدر الشريف الذي ينشر الوحي أخباره وفضائله على الأنبياء والمرسلين، وتوخذ المواثيق عليهم العهود أن يؤمنوا به قبل تكوينه في بطن آمنة، أي قبل تكوين جسده صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. بذلك تعرف أنه النور السابق والروح الأول الذي خلقه الله تبارك وتعالى قبل ورفع درجاته، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه.
نعم، واصطفاه الله ليكون أهلا لرسالته.
نعم،
فاصطفاه الله قبل الرسالة.
الله أكبر،
جزاكم الله خير الجزاء.
وأنتم كذلك.
عندي سؤال آخر.
مرحبا.
عندي سؤال آخر.
تفضل.
تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا يقول ذلك، ولكن عندما نرى مجتمعاتنا نرى كثيرا من عرى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفلت علينا فيما بيننا البغضاء والشحناء إلى آخر ذلك، بل هناك من يدعو إلى مبادئ تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف وما السبيل لأن نحيي الصلة بالهدي النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام في المجتمعات المسلمة حتى تكون بحق مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، بارك الله فيك.
أحسن الله إليك. ذلك هم من هموم الإيمان يجب أن يرسخ ويقوى فيك، وإننا إذا ابتث فينا مثل هذا الهم عملنا على أن نبتعث حقائق المحبة وأن نعمل على تقويتها لتصير واقعا يتحكم في مشاعرنا ومسالكنا وفي اختياراتنا وفي أقوالنا وأفعالنا، فإن المحب لمن يحب مطيع. فنحتاج إلى تنمية هذه المحبة وتقويتها وفتح المجال لها لتكون فعالة مؤثرة علينا في أخلاقنا وفي سلوكنا وفي معاملاتنا وفي إحياء الاتباع له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يمكن أن نتوصل إلى التطبيق بأن نخفف المحبة، ولكن أن نزيدها ونقويها ونفعلها ونرسخها لتكون فعالة مؤثرة فينا. فنحتاج إلى حسن التنبيه وحسن التوجيه وإلى مخاطبة الذين يقولون إننا نحب بلسان المحبة، لتكون المحبة مترجمة بالفعل والسلوك مهما رسخت وثبتت في النفس والضمير والقلب والعقل والروح.
ما الله. ونبذ كل ما سواها، وذكرنا الحلول المستوردة التي ليست على منهج النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
نعم.
هذا يكون من المحبة،
ما يكون من المحبة، ولا يثمر أيضا حقائق الاتباع ولا حقائق الانتشال الأمراض القلبية من الناس.
وتحقيق أيضا محبة الله، قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه أيضا نقطة أن نقول أيضا الاتباع له عام في كل ما ندبنا إليه ودعانا إليه، فلا يمكن أن نخرج عن الاتباع مثلا مدحه عليه الصلاة والسلام، فإن مدحه سنة وهي من الاتباع، وهو الذي ذكر فضل الله عليه ومنة الله عليه في مثل قوله أنا سيد ولد آدم وأنا أول شافع وأول مشافع، أنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة، فهذا مدح عظيم ذكره عن نفسه. فمن اتباع أن نمدحه عليه الصلاة والسلام بما مدح به نفسه وبما مدحه الله وبما مدحه أصحابه والصالحون من عباد الله تبارك وتعالى، بل أعظم من أثنى عليه هو ربه جل جلاله، ولله عليه ثناء لا نستطيع أن نبلغ عشر العشير منه. وإذا كان الله يقول له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، من يقدر أن يمدح الحبيب شيء يشبه هذا أو يقرب من هذا أو يدنو من هذا الكلام العظيم؟ وإذا كان الحق يقول له إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إنما يبايعون الله فوق أيديهم، من يطع الرسول فقد أطاع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا علمنا ذلك فأيضا إنشاد الشعر في مدح من الاتباع، الصلاة والسلام عليه سرا وجهرا من الاتباع. لا يمكن أن نقول عبروا عن المحبة بالاتباع ونرفض الصلاة عليه أو نرفض قراءة سيرته أو نرفض الثناء عليه ومدحه، هذا من ضمن الاتباع ومن جملة الاتباع، وهو منمن أيضا لمعاني الصلة والمحبة ومقوّن لسر الاتباع له صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله لذلك.
وزيادة العلم أيضا في صفاته صلى الله عليه وسلم وفي منهجه السوي.
نعم.
السلام عليكم الشيخ جبري إبراهيم حسن.
مرحبا وعليكم السلام.
مع أولي العلم.
نعم معك.
من معك الشيخ اليوم؟
الشيخ عمر بن حفيظ.
ونعم المشائخ.
حياكم الله.
السلام عليكم شيخ عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي العزيز، عندي سؤالين صغيرين إذا سمحتم.
تفضلوا تفضلوا.
الحبيب المصطفى أمرنا بأن إذا صلينا عليه في المساء 10 مرات وفي الصباح 10 مرات كنا من شفعائه بالجنة إن شاء الله.
اللهم صل عليه.
غير أن أحد العلماء قال بالإمكان جمع هذين الرقمين مرة واحدة ويجوز، وسألت أحد العلماء الآخرين قال لا يجوز، الرسول شرع شيء محدد يجب أن تلتزم به كما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فما رأيك؟
اللهم صل عليه وعلى آله.
الثاني عفوا.
تفضل.
مرحبا تفضل.
السؤال الثاني، هناك كثير من الشعراء الشباب الآن يكثرون من استخدام الكؤوس والمجون والمدري إيش تقليدا لشعراء يعني لهم باع طويل في الجهاد وفي الفكر الإسلامي، أمثال الشاعر والمجاهد أحمد بن حلوان وشوقي وعلي أحمد باكثير، فهل هناك رؤية حول استخدام هذه المفردات في مجال الشعر؟ وشكرا جزيلا، جزاكم الله خير.
حياكم.
مرحبا.
أما السؤال الأول فعن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكر بعض الأعداد، وهي أيضا من الأعمال التي ندبنا للإكثار منها من دون عدد، ولكن ما ترتب على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 10 صباحا و10 مساء فهذا فضل مخصوص وثواب نص عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويبقى على ما هو عليه، إنما الزيادة على في ذلك لا تضر أولا، وكذلك القضاء لمن فاته.
نعم.
فمراد العالم الذي
أفتى
بأنه يمكن الجمع من نسي ذلك، تغفل عنه، تشغل، اشتغل عنه، فيتدارك ما فاته في الصباح في المساء وما فاته في المساء في الصباح. فهذا هو المراد من هذه الناحية لإدراك حيثية الفضل المخصوص. أما هي فصلي 20 و30 و25 و21 و24 و100 و200 و300، فهي مفتوحة لك.
قال إذن اجعل لك صلاتي كلها.
نعم. قال سيدنا كعب بن مالك إني أصلي عليك فأكثر عليك الصلاة. كعب بن عجرة. فكم اجعل لك من صلاتي؟ قال مشيت. قال الثلث؟ قال مشيت فإن زدت فهو خير لك. قال فالنصف؟ قال مشيت فإن زدت فهو. قال فالثلثان؟ قال مشيت فإن زدت فهو خير لك. إذن اجعل لك صلاتي كلها، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذن فالباب فيه مفتوح، صلي 10 و20 و30 وأقل وأكثر، وصلي في الصباح وفي المساء، وما فاتك في المساء فقده في الصباح، وما فاتك في الصباح فقده في المساء.
نعم. وهو الذي يصلي عليه الله وملائكته والجن والإنس بيصلون عليه. الله
ربي وسلم عليه. نعم.
والبخيل من ذكر عنده هو
لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورغم أنفه
من ذكرت عنده فلم يصلي عليه.
اللهم صل وبارك عليه
وعلى آله. أخطأ طريق الجنة.
الله
من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أخطأ طريق الجنة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وإن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، كما رواه الإمام الترمذي في سننه وغيره، أكثرهم علي صلاة، ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فأنعم وأكرم. وأما السؤال الثاني
اللي هم الشعراء،
عن الشعراء، فينبغي للشعراء والناشئ من الشعراء أن يجنحوا إلى الأمور الواضحات البينات النافعات للناس، وأن لا يستعملوا معنى من الغزل والتشبيب إلا في حالات أذواق قوية تغلب عليهم، ويكون المقصود فيها أيضا بالنسبة لهم واضح وبين، ومراد لا يفهمونه ولا يفهمه غيرهم فهما غير صحيح، أو يخرج عن الأدب والحشمة والحياة. فالذي ينصحون به أنه ينبغي استعمال بعض الألفاظ التي ربما أشكلت عليهم أو على سامعهم ومن عليهم، أن يبتعدوا عنها، فذلك أولى وأفضل لهم، على أنه من الألفاظ ما كثر استعماله عند الشعراء والتلفظ به ممكن، ولكن مع ذلك كله يبقى مراعاة المشاعر والمفاهيم والمدارك أولى، وكونهم يستخدموا هذه الطاقة التي أوتوها في الشعر آلة لجمع الكلمة ولجمع القلوب على الله ولاستبعاث الخشية من الله وللاستعداد للقائه وللتواصي بالحج والصبر، فهي لسان من ألسن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في تحسين ما حسن الله ورسوله وتقبيح ما قبح الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما دام كذلك كلما ابتعدوا بها عما يثير
الشبهة
والتشكيك فذلك أولى وأفضل.
الله يبارك فيكم.
بارك الله فيكم سيدي، شكرا جزيلا للشيخ جبري وللبرنامج ولإذاعة صنعاء على هذا العمل الطيب.
وأنتم كذلك شكرا لكم،
جزاكم الله خير.
بارك. مرحبا.
السلام
عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ جبري
مرحبا.
ما عندي سؤال يا شيخ.
تفضلوا، نحن الآن في برنامج مع أولي العلم، وضيفنا لهذه الحلقة الحبيب عمر بن حفيظ.
معكم عدنان السفكي يا شيخ.
مرحبا.
عندي ما حكم من أراد الفوضى والتخريب والشغب بإخراج الناس إلى الشارع ضد ولي الأمر؟
نسمع فضيلة الشيخ.
نعم،
اللي يذهبون الشغب ويكسروا المباني يحطموا الأشياء.
سبحان الله. نعم. قامت الشريعة على وصول وعلى ضوابط وعلى قواعد وعلى حدود حددتها ورسمتها.
نعم.
فمن أسسها الثابتة لا ضرر ولا ضرار. وهناك واجبات موجهة لكل من الحاكم والمحكوم والأمير والمأمور والغني والفقير والصغير والكبير تجاوز أي أحد منهم حده فيها يثير ضررا ويحاسب عليه فإنه عند الله تبارك وتعالى. وكل ما ترتب عليه إيذاء أو إفساد أو إلحاق للضرر أو تصرف في ملك الغير أو تخريب لشيء من الصالحات كل ذلك مما لا وجه له في الشريعة فإنه عند الجهاد في سبيل الله ليس
حتى في الجهاد
وقت الجهاد لا
تقطعوا شجرة ولا تهدموا بيتا ولا تقتلوا امرأة ولا شيخا
الله
كبيرا
الله
ولا طفلا صغيرا حتى يجدون قوما خلوا أنفسهم للعبادة فاتركوهم وما هم فيه.
وحتى المجبر
شيء عجيب جدا يعني
حتى المجبر كان يقاتل وبعدين ولا خلي
يتركوه. نعم.
إذا كان هذا في وقت الجهاد فكيف في محل الأمن والطمانين؟ فكيف إذا كان أيضا في خروج على ولي أمر من دون مبرر لذلك من دون كفر بواح المبرر لذلك ما جاء في كفر البواح. تبين من كل ذلك أنه لا معنى لإثارة الفوضى ولا للشغب ولا للمشاكل. وكل من له مطالبة بشيء فله حق المطالبة من أبوابها وعلى أوجهها
وما لا يضر بالآخرين
فنذكر كلا من المسؤول ومن الرعاية أن يؤدوا حق الله تعالى فيما بينهم البين وأن لا يتجاوزوا حدودهم ولا يضروا بغيرهم. فذلك واجب على الجميع ولا معنى لإثارة الفوضى. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى أن البعد عن النزاع حتى لا تتحول الأمور إلى فوضى وأمر بالطاعة. ولو تأمر عليكم عبد حبشي كما يقول عليه الصلاة والسلام كل ذلك حرصا منه على أن لا تأتوها أمته في تنازعات وخصامات لا آخر لها.
والكليات الخمس في الدين محفوظة دائما النفس والمال والدين والعرض.
نعم. محفوظة ومكلوة ومكفولة لكلها الأرباب.
والإفساد في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الله يصلح الجميع الراعي والرعية.
آمين.
نعم
شيخ جبريل
مرحبا
جزاكم الله خير
وأنتم كذلك.
دخلت بركه بيوتنا حقيقة استماعا في هذا البرنامج الطيب وإن شاء الله نوضح كل جديد في خدمة شرع النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. هذا يدل على حرصكم على دينكم واستماعكم لهذا البرنامج يدل على هذا التدين الطيب. نعم معكم سؤال.
حياكم الله. نعم انتشرت عندنا ظاهرة الاستهانة بالذنوب والمعاصي فتجد الواحد يفعل المعصية ولما ينصحه أحد يقول إن الله غفور رحيم فما العلاج لهذه المرض أو لهذا المرض؟
نعم نسمع من فضيلة الشيخ.
الله يحييك.
قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن شعائر الله تبارك وتعالى معالم دينه كلها. وإن من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وأن المؤمن يرى ذنبه كجبل فوق راسه يخاف من سقوطه عليه. وإن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا فأطهره. وقال تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف وفقراء طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم أي إخوان الشياطين مدونهم في الغي ثم لا يبصرون. فتبين الفرق بين المؤمن والتقي وبين ذلك المنافق وأخو الشياطين الذي يتهاون بالمعصية بعد المعصية على أنه يجب أن نعلم أن الاستهانة بالمعصية معصية أعظم من المعصية نفسها لأنها استهانة بمن يعصى
الله
جل جلاله. ولذا لما سئل بعض العلماء عن الكبائر في الذنوب قال إني لا أعد مخالفة الكبير إلا كبيرة لا أعد مخالفة الكبير إلا كبيرة قال مهما كان الذنب صغير أنت أتدري عصيت به من
لا قدر من عصيت
أتدري عصيت به من خالفت به من في جلاله وعظمته فتعظيم الذنوب للفرار منها شان الأتقياء وشان الصلحاء وشان المؤمنين الصادقين وإنما الاستهانة شان المنافقين بل ذكر الإنسان للذنب إذا كان مقرونا بالندم والتأسف والحسرة فهو علامة الإيمان وسبب لمحو الذنب وإن كان يذكره مفتخرا أو متلذذا بذكره فإن ذكره له يؤثم عليه قد أعظم من إثم الذنب نفسه الفرح بالذنب ذنب أعظم من الذنب أن يكون فرحا بمعصية الله تبارك وتعالى ذلك أشد وأخطر ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يهتك ستر الذين يسترهم الله عندما يعملون الذنوب ثم يتبجحون بها ويتكلمون بها عند أخوانهم فيفضحهم يوم القيامة
شرار الخلق إن شرار المجاهرين
شرار المجاهرين ومن بات يستره الله ثم يصبح يحدث فهذا يكشف الله عنه عن عوراته في القيامة ويفضحه لأنه أبى ستر الله تبارك وتعالى
حلال لو مقيم مع زوجته ثم ذكر ذلك فهذا
كان مأثوما فكيف بالحرام وبالذنوب والمعاصي فلا تذكر إلا للتنفير منها وللندم عليها والبعد منها فهذا شان المؤمنين ويجب مداواة ذلك ومعالجته سريعا باستحضار عظمة الإله الذي إليه المرجع والمصير وأن الغفور الرحيم إذا غضب فلا يقوم لغضبه شيء وأنه لا شيء أشد من غضبه ولا يطاق عقابه جل جلاله وبذلك بكت الملائكة المعصومون من خشيته فكيف بمن يتعمد الذنب على أن الصغائر أي صغيرة أصر عليها فالإصرار على الصغيرة كبيرة تعود من الكبائر بمجرد الإصرار عليها وإنما ضعف الإنسان لو عاد إلى الذنب ثانيا وثالثا وهو مع ذلك يندم ويرجع فإن الله سبحانه وتعالى يلطب في ضعفه هذا أما أن يصر وأما أن ينوي الاستمرار فهذا الشيء الذي
يجاهر بذلك
يكون أمر خطير عليه بينه وبين الله تبارك وتعالى
نسأل الله حسن الختام نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام
أولي العلم
مرحبا
كيف الحال جبري وكيف حال الشيخ الحبيب حبيب بن عمر
الحمد لله
حياكم الله بارك الله فيك يا أختي مرحبا
عيد الأم وعيد الميلاد وغيره من هذه الأعياد هل تجوز للمسلم ممارسة الاحتفال بها أم غير ذلك
نعم نسمع فضيلة الشيخ عيد الأم عيد الميلاد
نعم كل ما كان من احتفال أو احترام لأمر تقره الشريعة المطهرة وهو فيها مباح أو مندوب فحكمه حكم ما حكمت به الشريعة في كون ذلك الأمر مندوبا أو مباحا احتفاؤنا بصلاة احتفاؤنا بقراءة قرآن احتفاؤنا بشيء من الخير كذلك الحوادث التي حدثت أو الذكريات التي تحصل فإن كانت انطوت على شيء من تحقير ما عظم الله أو تعظيم ما حقر الله تبارك وتعالى أو احتفاء وفرح بمعصية من معاصي الله أو مخالفة لشريعته فذلك لا يجوز أو كان نوع الاحتفال خارج عن
ما يمارس فيه
الذي يمارس فيه خارج عن الشريعة فهذا لا يجوز بحال من الأحوال فإذا كان الذي يحتفى به أمر في الشرع مقرر والطريقة التي يحتفل بها والممارسات التي تكون في الاحتفال أمر مقرر في الشرع فلا إشكال في ذلك بل هو داخل تحت الحكم الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن هذا مندوب وهذا مباح وهذا حرام وهذا مكروه فنحن تحت هذه الأحكام فما كان من تعظيم مثلا للأم ما كان من تعظيم للأم إلا أن الأم ليس يختص تعظيمها بيوم من الأيام فإذا خرج عن مقصوده الأساسي وصار معناه أن يهمل أمه
لا يحتفي بها إلا يوم ويترك
بقية الأيام فهذا أمر مخالف للشريعة نازل عن أمر الله وبالوالدين إحسانا وأحب الناس بحسن صحابتي أمك ثم أمك ثم أمك كما يقول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان نفس البر هو يحتفي به ويفرح به وهو مستمر عليه فلا إشكال في أنه ذكر نعمة التوفيق الله له ببر أمي وأن جعل الله له أما حية مثلا فهو يسدي إليها معروفا يقدر عليه فلا إشكال في مثل ذلك. ولكن الإشكال في أن يخالف الشريعة إما أن يحتفي بيوم فيه انتهكت حرمات الله أو أوذي فيه المسلمون أو, 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 أو كان التعبير عن شيء ولو كان طيبا يحتفل مثلا بعيد الأم بأن يجمع من صديقات وأصدقاء في مجلس فيه الكلام
والنميمة
وما إلى ذلك فهذا حرام
وترك الصلوات وإلى
حرام بتحريم الشريعة لهذه الأعمال
بما مورس فيه.
فإذا كان العمل نفسه مطابق للشريعة وموافق أو كان مستحسنا في نظر الشريعة فهو مستحسن. وكذلك إذا كان الأمر المحتفى به معظما في الشريعة فيكون ذلك من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. فإذا جينا إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم الناس كثير يحتفلون بعيد الميلاد لأنفسهم يتذكرون يوم ميلادهم لا حرج عليهم. ولكن أين هو وما منزلته وما ينبغي أن يكون عند مولد محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالاحتفال بهذا غير ذلك هذا أعظم وأقوم وألصق بالدين وفيه تعظيم لشعيرة من شعائر الله جل جلاله. فليكن بما شرع رسول الله، شرع لنا القرآن، شرع لنا الصلاة عليه، شرع لنا مدحه بالشعر، شرع لنا مواصلة الأرحام، شرع لنا إطعام الطعام، شرع لنا العلم والذكر. فبمثل هذه الأعمال الصالحة نعبر عن فرحتنا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم
يوجد حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
نعم.
وحديث آخر عن عائشة أم المؤمنين تقول حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم.
فهل الميت يعذب ببكاء أهله أم إنه ليس للإنسان إلا ما سعى؟
أيوة. بكاء أهله إن كان بوصية منه فهو داخل في جملة سعيه ويعذب عليه، أو كان يعلم أن عادة أهل قريته أهل محلته أهل مدينته أهل قبيلته النياحة على الأموات ثم سكت عن ذلك راضيا بأن ينوح عليه، فهذا يعذب ببكاء أهله من حيث كونه رضي ذلك ومن حيث كونه سعى له بوصية ونحوها. وأما إن لم يوصهم بفعله ولم يرضى بذلك فليس عليه وزر بذلك يجمع بين الحديث والآية فلا تعرض بينها. كل يحاسب على وزره هو. فهذا الباكي إذا بكى على غير الطريقة الشرعية بأن جاوز خروج الدمع وبكاء القلب إلى لطم الخدود أو شق الجيوب وشيء من النياحة هو ياثم في حد ذاته. أما الميت فإن أوصى بذلك فعليه الإثم أيضا معه، وإن لم يكن أوصى بذلك ولم يرضه فلا شيء عليه لأنه لم يكتسب شيئا مقابل ذلك. فإذا لم يكن من عادتهم ذلك أو كان من عادتهم وأوصى أن لا يفعلوا فخالف أحد منهم ففعل النياحة فهو إثم الميت بريء من ذلك والإثم خاص بالذي فعل.
هناك رجل كبير لا يستطيع القيام لخلاص بعض الفروض والوضوء، يعني فيقوم لبعض الفروض وبعض الفروض يعني لا يستطيع القيام فيها، فما عليه الكفارة أكفر أم ما عليه؟
لا، في الوقت الذي يقوم فيه يقضي ما فاته من الوقت الذي لم يقوم فيه
لم يستطع
أن يقوم. هذا من ناحية
يمكن يجمع بينها جمع صوري،
يجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، فالجمع في المرض أيضا كالجمع في السفر يجوز أن يجمع. فإذا كان ينشط مثلا آخر العشية فيمكن وضوء واحد فيصلي به الظهر التي أخرها إلى العصر فينتظر ربع ساعة نصف ساعة يدخل وقت المغرب فيصلي المغرب ويقدم معها العشاء، وإذا بها أربع فروض قد سقطت
وضوء واحد. نعم.
ما يبقى إلا الفجر. فالقصد أنه يرتب أمره مع من يكون معه من أسرة على أرفق ما يكون له وأقرب ما يكون لموافقة أوقات الصلاة، فبحسب المتيسر يقومون به في مثل ما ذكرنا أو نحوه. ثم إذا عجز في وقت من الأوقات ففي الوقت الذي ينشط ويقوم فيه يقضي ما فاته.
يقضي ما فاته. نعم. ولا توجد كفارة بالنسبة للصلاة.
نعم.
ما السؤال الأخير، ما حكم المرأة التي لا تراعي حقوق زوجها كالمال أو غير ذلك؟
يعني ممكن تعتدي على ماله أو تأخذ من ماله باعتبار أنها تعتبر مال زوجها يعني.
يعني على أساس أني تسرف في المال زيادة عن اللازم.
يعني تسرف في المال وفي الطلبات في الأشياء اللي تشتريها كماليات وليست أساسيات. نعم
نعم. الواجب على المرأة أن تكون عونا لزوجها على الاقتصاد في المعيشة وعلى عدم التبذير والإسراف، فإن ذلك مسلك الصالحين ومسلك الأخيار من المؤمنين. وأما أخذها لشيء من ماله فإن كان ذلك في غير المعروف أو في غير ما هي مضطرة إليه ومحتاجة إليه فلا يجوز لها ذلك، ويكون من أخذ المال بالباطل ولا تكون لها له نفقة ولا صدقة. فإن كان من ضرورياتها أو كان برضا وإذن منه بأن قال لها خذي أو تصدقي بمقدار كذا أو بشيء يعينه لها أو خذي ما شئتي، فإنها هو يثاب وهي تثاب على النفقة في الخير فيما كان من صدقة ونحوها أو مواساة أو إعطاء محتاج. وما كان غير ذلك فلا يجوز لها حتى تعلم رضا أو يصرح لها بذلك، وإلا فهو حق للغير تحاسب على الأخذ منه. وقد شكت بخل سيدنا أبي سفيان فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي نفقتك وأولادك وولدك بالمعروف، فحدد لها صلى الله عليه وسلم
الميزان الدقيق
ما هو
ما يضطرون إليه من القوت الضروري يعني.
جزاكم الله خير.
وأنت كذلك. مرحبا. شكرا لفضيلة الشيخ الحبيب السيد عمر بن حفيظ على هذه الأجوبة الطيبة النافعة. شكرا لكم أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا لكم على حسن إصغائكم واستماعكم.